وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الدليل الأول على عدم حجية الظواهر هو الآية الكريمة، وأخر متشابهات، فأما الذين إلى. ثم صرنا في صدد مناقشة الاستدلال، فانتهينا إلى المناقشة الثالثة، وحاصلها هو أن الآية الكريمة يوجد لها معارض، وهناك نصوص أخرى كثيرة يستفاد منها تجويز العمل بالظواهر من قبيل أفلا يتدبرون غير ذلك. ثم ذكرنا هذا الإشكال. قد يقال بأن فإن ظاهر أي كما ذكرنا فإن ظاهر أفلا يتدبرون القرآن أي نفس القرآن لا بعد ضم تفسير أهل الذهن، وهكذا هذا هدى للمتقين لا ريب فيه هدى للمتقين أي نفسه هدى للمتقين لا بعد ضم تفسير أهل الذهن. ثم أشرنا قلنا قد يقال أنها بالتالي بالظاهر والبعض يثبت حرية الظواهر، تبنى عن ذلك بأننا نتكلم حسب التزام الإخبار، حيث نقول لهم أنت حينما تستدل بالآية الكريمة أي بقوله تعالى وأخر متشابهات فأما الذين إلى، حينما تستدل بهذه الآية الكريمة هل تستدل بها لقطع النظر عن تفسيرها للبيت أي بملاحظة ظاهرها نفسه الظاهر المتشابهات يشمل الظاهر لو تتمسك فيها بعد عليك السلام ورحمة الله بضم تفسير أهل البيت، إذا بضم تفسير أهل البيت أهل البيت ماذا فسروها من فلان وفلان، وإذا تتمسك ماذا مع قطع تفسير ما يوجد به الآية الآيات أخرى لعل أوضح لها على حجية هذا الظواهر مثل أفلت آية تدبرون القرآن. وقد تقول فهي تفسير إضافة هذه هذا المرار كان رد ولكن كيف يكون التمسك بهذه الآيات أي بقوله تعالى أفلا تتدبرون القرآن دليلا لنا نحن الأصوليين وحجة بيننا وبين الله على حجية ظواهر الكتاب بعد الالتفات إلى أنه يتوقف على التمسك بظاهر الذي بعد لم تثبت حجيته، وبتعبير آخر إن كان الغرض مجرد إسكات الإخبار فالمقدار الذي ذكرناه صالح لإسكات، ولكن هناك غرض أسمى وأكبر وهو تحصيل الحجة والدليل على حجية الظواهر بيننا وبين الله، وهذه الآيات لا تنفع لإثبات حجية الظواهر بيننا وبين الله لأجل أنها تمسك تحتاج إلى التمسك بين الظواهر. هذا قد يقول واحد هكذا يوسف، والجواب إننا لسنا الآن في صدد تحصيل الدليل على حجية الظواهر، بل فقط وفقط نحن في صدد دحض مقالة، وإلا فدليلنا شيء آخر على حجية الظواهر. دليلنا السيرة العقلائية التي لم يثبت الرد عنها، ودليلنا أن القرآن طلب منا أن نقرأه بتدبر وفهم، فلو كانت كل كلمة تحتاج إلى تفسير أهل البيت لما أمكن تدبر في القرآن، خصوصا وتفسير أهل البيت وارد في قسم قليل من القرآن الكريم، والقسم الباقي الأغلب ليس فيه روايات. فيلزم أن يكون القسم الباقي ليس هجائي، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ليس موعظة للمتقين، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وهذا واضح المطلوب. فأدلتنا قضايا أخرى، هذا وأشباه بس في صدد ما نريد نتمسك بظاهر قوله تعالى أبلا يتمسك، لا فقط بكل الإحسان لنتمسك أدلتنا إحنا أشياء ماذا أخرى. ثم إن النصوص كما قلنا النصوص الشرعية التي يمكن جعلها معارضة علما للآية الكريمة، بعضها نصوص قرآنية كما ذكرنا جملة منها، وبعضها غير قرآنية من قبيل ما ورد في لزوم عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب الكريم، فما وافق كتاب الله يجب الأخذ به، وما خالف قول ربنا فهو زخر على الجدار باطل لم نقله، وهكذا ما ورد في لزوم رد الشرط إلى الكتاب، وأن الشرط إنما يكون نافذا فيما إذا لم يخالف الكتاب المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله. إن هذه النصوص الشرعية وأمثالها لدليل واضح على حجية ظواهر الكتاب، وإلا فكيف نعرف أن هذا الشرط وافق للكتاب أو مخالف، وذاك الخبر موافق أو مخالف، واحتمال أن المقصود بعد تفسير أهل البيت موهول هنا جدا. إذ الشروط شروط غير محسوسة، فلربما على مر الأيام تحدث شروط جديدة من قبل المتعارف. وسيجب الرجوع علما إلى كتاب الكريم لمعرفة أنها موافقة أو مخالفة. ولا يوجد في هذه الفترة الجديدة تفسير يلحظ من خلاله أن هذا الشرط موافق أو مخالف، لأن معرفة أن الشرط موافق أو مخالف قد تحتاج ماذا؟ إلى مراجعة تفسيرية جديدة، ولا يكتفى بالمراجعة وبالتفسير القديم. وليس في كل الآيات تفسير لأهل البيت، حتى يمكن الركون إليه. على أي حال، هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة إن كلمة المتشابهات لو كانت شاملة للظواهر يلزم منه النهي عن اتباع غالب القرآن الكريم، لو لم نقل كل القرآن الكريم، إذ غالبه هو من قبيل الظهور. ولربما لا توجد حتى آية واحدة صريحة فيما يرى. فيلزم جميع القرآن، فيلزم أن يكون جميع القرآن الكريم هو من قسم متشابه، ومعه فلا معنى لأن تقول الآية منه آيات محكمة وأخر متشابه، بل كان المناسب أن يقال كله متشابه، ولا يجوز العمل به أو أغلبه. بل مولانا العزيز، وهذه قرينة ظريفة لطيفة قوية في الحقيقة على والمناقشة الخامسة. يمكن أن يقال إنه توجد قرينة على عدم إرادة الظهور من كلمة المتشابه، وهي قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وهذا معناه والظاهر والبلي. لا وهذا معناه والظاهر. لا معنى الابتغاء تأويله. فإن الذي يبتغى من ورائه الفتن هو ما يكون مجملا. فيضع الشخص تفسيرا منه بالشكل الملائم لذوقه ويبتغي من خلال ذلك الفتن. اما اذا كان المعنى ظاهرا فكيف يبتغى التاويل والفتن؟ وعليه فيكون هذا قرين على أن المراد من المتشابه هو المجمل. ولكن قد يقال إن المجمل بعد فرض كونه مجملا لا معنى لاتباعه. بل ذلك غير ممكن إذ الاتباع فرع تعين المتبوع والمفروض أن معاني المجمل متساوية فلا يمكن تحقق الاتباع. وقد يجعل هذا قرينا على أن الآية كلمة المتشابهات تعم الظاهر لا معنى لاتباع متساوي المعنى المجمل بمعنى متساوي المعنى. ويمكن أن يقال في رد ذلك إنه بناء على هذا يلزم تخصيص الآية تخصيص كلمة المتشابهة بالظواهر وإخراج المجمل بمعنى متساوي المعنى وهذا غير محتمل. فإن المصداق الواضح للمتشابه هو المجمل بينما بناء على هذا سوف يصير المراد من المتشابه هو خصوص الظاهر ولا يكون المجمل من مصادر. وهذا لم يحتمله ولن يحتمله أحد مضافا إلى أن اتباع المجمل يراد به وضع تفسير من قبل باقي الفتاة ويوحي للناس أن ذلك هو وهذا نحو من أنحاء اتباع المتشابه. فاتباع المعنى لا يستدعي فرض وضوح ورجحان معنى الذي يختص بباب الظهور، بل يتحقق بوضع الشخص وبتقديم الشخص معنى من كيسه يتبرع به لكي يوقع الناس في الفساد. وهذه قضية كثير ما نشاهد. لا، هو في الحقيقة ماذا؟ هو في نفسه مجمل، لكنه
للناس
ماذا؟ للناس محفوظ السلامة، هو مجمل لكنه بكلامه وماذا؟ لعله ما صار الأظافر، لكنه يسيطر على الناس من بألفاظه وبطريقته وبما إلى آخره. هذا شيء موجود، ومع التنزل فيمكن أن نفسر المتشابه بمجمل المصداق لا بمجمل المفهوم، حتى يقال مجمل المفهوم مجمل المعنى لا يمكن اتباعه، بل نفسر بمجمل المصداق. بمعنى أنه أحيانا يكون معنى اللفظ واضح، ولكن تحديد المصداق واضح. فيأتي باب الفتاة ويحدد مصداقا معينا يبغي من ورائه الفتاة، من قبيل الآيات التي ورد فيها كلمة الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، أو كلمة ماذا؟ اليد، يد الله فوق أيديهم. ونظر فإن مصداق الكرسي قد يكون فيه شيء من الخفاء، فيأخذ باب الفتاة بتحديد مصداق. يبغي من ورائه وبناء على هذا تكون الآية أيضا أجنبية عن المقام، ولا ينتفع بها الإخبار، لأن المراد من المتشابه هو المجمل، ولكن لا مجمل المعنى، بل مجمل ماذا؟ المصداق. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول من أدلة الإخفاء على عدم حجية الظواهر. الدليل الثاني وهو مركب من مقدمتين، إحداهما إن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به، كما ورد ذلك في كلام الإمام الباقر سلام الله عليه مع قتادة، حيث قال له: ويلك، إنما يعرف قرآن من خوطب به. نية مقدمة ثانية، إن المحافظ للقرآن الكريم هم هم أهل البيت عليهم السلام، دون أن المحافظ للقرآن الكريم هم أهل البيت دون جميع الناس، فيختص فهم القرآن الكريم بهم عليه الصلاة والسلام. وتعليق إن شاء الله يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.